أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت لعل مناظرة الكتاب في تحقق الغاية المعلومة، وأن الشخص الجائي هو المبشر به أم لا. كان كلامنا أخيرا حول الجواب الرابع مما أجاب به الشيخ الماتن قدس سره على تمسك عليكم السلام على تمسك الكتاب بالاستصحاب. وقد تقدم في البحث السابق تقرير هذا الجواب، وبقي هنا إن قلت قلت. حاصل إن قلت أنه قد يقال بأنه في المقام هناك بحثان: بحث كبروي وبحث صغروي. أما البحث الكبروي فهو أن الأنبياء السلف هل بشروا أمتهم وأتباعهم بمجيء وظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله في آخر الزمان، أم لم يبشروا بذلك؟ وأما البحث الصغروي فهو على تقدير تسليم كبرى كلي البشارة، يقع البحث في أن المبشر به هل هو هذا الشخص الخارجي الذي ظهر وبرز في مكة المعظمة، أم أنه شخص آخر لم يظهر بعد، وإنما يظهر بعد ذلك عليكم السلام. وأما الآن فهو في عالم الفرض والتقدير، فها هنا بحثان كبروي وصغروي. وحينئذ فيقول المستشكل أنه لعل كلام العالم الكتابي ليس في البحث الكبروي، أعني أصل البشارة مقبولة لديه، وأن الأمم السالف وأن الأنبياء السلف قد بشروا أمتهم وأتباعهم بظهور نبي الإسلام فيما بعد، فأصل البشارة مسلمة لدى الكتاب، إنما بحثه وتوقفه في صغر المطلب. وأن المبشر به هل هو هذا الشخص الخارجي الذي يعتقد به المسلمون أم شخص آخر؟ فالكتاب ينكر هذه الصغرى أو لا أقل يشك في ذلك فيتمسك باستصحاب بقاء ما جاء به النبي السابق لإلزام المسلمين، أي يتمسك بالاستصحاب لإلزام المسلمين. أجاب الشيخ الماتن قدس سره على ذلك بقوله: قلت بما حاصله أن الكبرى الكلية، عليكم السلام، أن الكبرى الكلية إذا سلمت وقبلت فلا ينبغي البحث في الصغرى، لأن النزاع ليس في موصوف كلي، حتى يبحث في أن ذلك الكلي هل ينطبق على هذا الشخص الخارجي أم على غيره، حتى تتنقح صغرى المطلب. بل تمام النزاع بين المسلمين وأهل الكتاب، تمام النزاع في هذا الفرد الخاص الخارجي الذي ينطبق عليه جميع الصفات التي ذكرت على لسان النبي عيسى عليه السلام وأوصيائه. وحينئذ فإذا سلمت أصل البشارة وأصل الكبرى، أي كبرى كلي البشارة، فلا محالة من تسليمي، فلا محالة عن تسليم وقبول أن المبشر به هو هذا الشخص لا غيره. وببيان آخر، أن التوراة إن كانت قد بشرت لخصوص موصوف كلي كان إشكالكم في محله، لأنه سوف يبحث في أن ذلك الكلي لا ندري هل ينطبق على هذا الشخص الخارجي، أعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أم على شخص آخر. هذا إذا كانت البشارة علما لموصوف كلي، عنوان كلي، وأنه بلي هكذا حالة وهكذا شريعة تأتي في آخر الزمان، السالما تلك الشريعة، ما اسم صاحب تلك الشريعة، يعني نفرض نغض النظر والطرف عن الآيات القرآنية، اسمه أحمد وما شاكل ذلك من إخبارات، عندنا روايات عن الأئمة الأطهار، عن النبي الأعظم والأئمة عليهم السلام، تنقل لنا ماذا؟ تنقل لنا الإخبار الأنبياء السلف وإقرارهم بنبوة وشريعة خاتم المرسلين وأنه سيأتي في آخر الزمان نبي كذا، لأن كلها نكون نغض النظر عنها ونقول أن التوراة إن كانت قد بشرت لموصوف كلي كان إشكالكم في محله، لأنه سوف يتنازع في أن ذلك الكل هل ينطبق على هذا الشخص الخارجي أم غيره، وأم إلا أنها قد بشرت لخصوص نبي عربي أمي هاشمي، أي لخصوص جزئي حقيقي بحيث ينطبق عليه جميع الأوصاف المذكورة على لسان الأنبياء السلف المبشرين بنبوته، أي نبوة ذاك الجزء الحقيقي، بنبوته وشريعته، وعندها فلا ترديد في البين، فليس الترديد سوى العناد عن الحق. هذا ما أجاب به الشيخ الماتني رابعا على تمسك الكتاب بالاستصحاب. قال رحمه الله: فإن قلت، يبقى هنا إن قلت، ثم يجيب عليه وينتقل إلى الجواب الخامس. فإن قلت أن الكتاب في مناظرته لم ينظر إلى ماذا؟ إلى البحث الكبروي، أعني أصل البشارة، وأن أصل البشارة مقبول لديه. جاوين ناظر؟ ناظر إلى البحث الصغروي، هل أن المبشر به هو هذا الشخص الخارجي اللي ظهر وبرز في مكة المعظمة، أم أنه شخص آخر يظهر فيما بعد، وأما الآن فهو في عالم الفرض والتقدير. فحينئذ إذا كان هو ناظر إلى البحث الصغروي فالكتاب يقول أنا أنكر ذلك، أو لا أقل هو يشك في أنه هو هذا الشخص الخارجي أو غير شخص آخر. فإذا كان يشك فيتمسك بمن؟ باستصحاب بقاء ما جاء به النبي السابق، ويلزم المسلمين باستصحاب البقاء. يقول: فإن قلت لعل مناظرة الكتاب في ماذا؟ في تحقق الغاية المعلومة، يعني في البحث الصغروي. لاحظوا تحقق الغاية، يا غاية المعلومة يعني المفروغ عنها، يعني بعد تسليم الكبرى بحث وين؟ بحث صغروي، شك في الصغرى، في تحقق المصداق الصغرى، يعني في تحقق الغاية المفروغ عنها أنها معلومة. الغاية هي شنو؟ البشارة، وأن الشخص بيان للبحث الصغروي تحقق الغاية المعلومة، وأن عطف تفسيري، وأن الشخص الجائي هو المبشر به، لولا مو هذا الشخص الجائي غيره، فيصح تمسكه بمن؟ بالاستصحاب. قلت، الشيخ رحمه الله يجيب: المسلم هو الدين المغيى بمجيء هذا الشخص الخاص، يعني فرد خاص خارجي جزئي حقيقي موصوف جزئي وليس الموصوف كلي. قال: لا بمجيء موصوف كلي، حتى يتنقح البحث الصغروي، حتى تصل النوبة إلمن إلى البحث الصغروي، فكان الشيخ رحمه الله يقول إذا أنتم سلمتم البحث الكبروي بعد ما تصل النوبة إلى البحث الصغروي. البحث الكبروي إذا سلمتوها وأن النبي السابق ماذا أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبشر أصل البشارة شنو قلنا مسلمة عنده وبشر أمته بمن بمجيئه. إذا بشر إذا نبوته مغيات لو ما مغيات مغيات بمجيئه منه هو جاي يصرح يقول أن نبوتي إني أبشركم بمجيء بظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله. يعني أنت تبقون على هذه النبوة إلى حين ظهور ومجيء نبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو بنفسه النبي السابق يصرح بأن دينه مغير دينه شريعته مغيات بمن بظهور هذا الشخص الخاص الذي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله لا بمجيء موصوف كلي حتى يتنقح البحث الصغروي وحتى تصل النوبة عندكم أيها الكتاب إلى البحث الصغروي لا بمجيء موصوف كلي حتى يتكلم ويبحث في انطباق ذلك الكلي على هذا الشخص وبالتالي ويتمسك بالاستصحاب ليس الأمر كذلك لا تصل النوبة إلى البحث الصغروي بعد تسليمكم لأصل الكبرى. الجواب الخامس من أجوبة الشيخ الأعظم قدس سره وهو بحسب التسلسل العام الجواب الثامن من الأجوبة العامة على تمسك الكتاب بالاستصحاب وحاصله حاصل الجواب الخامس أنه بعد القطع بعدة مطالب عندنا من المسلمات واحد نبوة النبي السابق اثنين المطلب رقم اثنين إقرار النبي السابق بنبوة النبي اللاحق وبكتابه ثلاثة بشارة النبي السابق أمته وأتباعه بذلك أي بمن بذلك يعني بنبوة النبي اللاحق وبعد وبكتابه المنزل عليه. فإنا نعتقد أن كلا من الإقرار والبشارة واجب على عهدة النبي السابق فعليه امتثاله وإلا لكان إخلالا بأداء وظيفته وهذا مما لا ينسجم مع مقام العصمة للأنبياء عليهم السلام. فنحن نعتقد بأنهم قد أدوا هذه الرسالة وأدوا هذه الوظيفة. فذن نكون خلين في أذهاننا الآن يعني نبوة النبي السابق احنا بلي إقرار بنبوة النبي اللاحق وبكتابه ذن أمور تنفع الشيخ رحمه الله في مقام الجواب وبعد بشارته كن نبي يجي يبشر يعلم أمته، يعلم أتباعه حتى لا يبقون في سدن، حتى لا يتيهون، لا يقعون في تيه وحيرة وضلالة. هذه أمور لا بد منها، أمور مسلمات. وبعد التوجه لهذه المطالب المسلمة نقول إن نبوة النبي السابق يتصور قبولها على نحوين. نبوة النبي السابق يتصور قبولها على نحوين. النحو الأول قبول، النحو الأول النبوة التنجيزية، أو فقل قبول نبوة النبي السابق على نحو النبوة التنجيزية، بمعنى أن يقال إنا نتيقن بأصل نبوة النبي السابق، مع قطع النظر عن أي أمر آخر، كانت بشارة في البين أم لم تكن. هذا نحو قبول نبوة النبي السابق يتصور على نحوين، هذا نحوه الأول. النحو الآخر قبول نبوة النبي السابق على نحو النبوة التقديرية التعليقية، بمعنى أن يقال إنا نتيقن بنبوة النبي السابق على تقدير إخباره وبشارته، يعني إن كان إخبار وبشارة في البين كانت نبوة النبي السابق، وإلا فلا. وحينئذ اطلعنا على نحوين: نبوة تنجيزية، نبوة تقديرية تعليقية. نبوة تنجيزية أصل النبوة نبوة النبي السابق، نقر بها، نعتقد بها، نتيقن بها مع قطع النظر أكو بشارة في البين أم لم تكن بشارة. النبوة التقديرية التعليقية لا، إنا نتيقن بنبوة النبي السابق، مو نقطة راس سطر، لا، على تقدير إخباره وبشارته لأمته بمن؟ بمجيئه، بمجيء نبي لاحق بشريعة جديدة. فإذا أكو إخبار، أكو بشارة، أكو نبوة نبي سابق، وإلا فلا. وحينئذ فإن كنا نحن المسلمون معتقدين ومتيقنين بالنبوة التنجيزية، وأما مطلب البشارة فهي مسألة على حدة نعتقد بها على انفرادها، لأمكن جواب. فإن كنا نحن المسلمون معتقدين متيقنين بالنبوة التنجيزية، لأمكن للعالم الكتابي أن يلزمنا باستصحاب بقاء أصل النبوة. وبالتالي بعد راح يتقوى علينا، وبالتالي فأنتم أيها المسلمون تدعون مطلبا جديدا، ألا وهو مطلب البشارة. إيمو أنتوا تعتقدون تؤمنون بالنبوة التنجيزية، أصل النبوة، شلكم علاقة بعد بالبشارة؟ هذا فد مطلب جديد تدعو فعليكم إثباته وإقامة الدليل. نعيد المطلب. لكان لأمكن للعالم الكتابي أن يلزمنا بمن باستصحاب بقاء أصل النبوة، وبالتالي فأنتم تدعون مطلبا جديدا ألا وهو مطلب البشارة فعليكم إثباته وإقامة الدليل عليه. إلا أن نحن المسلمون لا نسلم ولا نعتقد ولا نقول بالنبوة التنجيزية، بل نعتقد ونتيقن بالنبوة التقديرية، بنبوة النبي السابق على تقدير إقراره وبشارته لأمته بمجيء نبي لاحق بشريعة جديدة، وأن المتيقن السابق عندنا ليست النبوة التنجيزية، أعني أصل النبوة، حتى يتسنى لكم جريان الاستصحاب، بل المتيقن السابق عندنا النبوة التقديرية على تقدير البشارة نعتقد بنبوة ذلك النبي السابق. وإذا كان المطلب هكذا ففي الأحكام التعليقية والتقديرية قد تقدم البحث فيها مفصلا، فذهب جمع من المحققين إلى إنكار جريان الاستصحاب أصلا، وأن الأحكام التعليقية والتقديرية لا تقبل جريان الاستصحاب فيها. وذهب جمع آخرون منهم الشيخ الماتني قدس سره إلى جريان الاستصحاب في الأحكام التقديرية، إلا أن هذا النحو من الاستصحاب جريانه في المقام لا يضرنا ولا ينفعهم. لما؟ لأن المسألة بعد أن علقت على تقدير البشارة بمجيء وظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، فطالما وما دام لم يظهر ولم يأتي النبي الجديد بشريعته الجديدة فالنبوة للنبي السابق، أي أنها مقطوعة البقاء. مقطوعة البقاء فارزة. وأما بمجرد مجيء وظهور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله بحلته وشريعته الجديدة فلا يبقى أثر، مو على هذا التقدير، كان على تقدير المجيء، فلا يبقى أثر ولا عين للشريعة السابقة فهي مقطوعة الارتفاع. وعندها فأين ركنا وعنصراء الاستصحاب حتى يجري؟ فإذا الشيخ الماتن قدس سره كأنه يقول: إنا وإن بنينا في محله، أي في مستهل مباحث الاستصحاب، وإن بنينا في محله على جريان الاستصحاب، وين؟ في الأحكام التعليقية التقديرية، إلا أن جريانه في هذا الحكم التقديري، أعني نبوة النبي السابق على تقدير إخباره وبشارته، إلا أن جريان الاستصحاب في هذا الحكم التقديري لا يضرنا ولا ينفعهم، فلا مجال لجريان الاستصحاب. قال رحمه الله: الجواب الخامس، أن يقال: إنا معاشر المسلمين لما علمنا أن النبي السالف أخبر بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله، وأن ذلك كان واجبا عليه، نحن نعتقد بهذا، ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقف على تبليغ ذلك علما إلى رعيته، جواب: لما علمنا صح لنا أن نقول إن المسلم، يعني القدر المسلم والمتيقن السابق، إن المتيقن السابق عندنا من هو؟ النبوة التنجيزية لو النبوة التقديرية؟ قال: لا، النبوة التقديرية بحسب التقرير اللي قررناه. قال: إن المسلم نبوة النبي السالف، قال: على تقديري، نبوة تقديرية، نحن نعتقد ونؤمن بالنبوة التقديرية لا بالنبوة التنجيزية. قال: على تقدير تبليغي نبوة، من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل منه النبي السابق، تبليغ النبي السابق بمن، يعني شلون، من ممكن نقرأ بالنصب، ممكن نقرأ بالجر، إذا جار يصير بنزع الخافض، يعني على تقدير تبليغ بنبوتي، ولكنه هو الأكثر صحة أنه بالنصب، لأنه تبليغ بدون ألف ولام، تبليغ منه النبي السابق بمن، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. والنبوة التقديرية هل يجري فيها الاستصحاب؟ إذا نمشي على رأي جمع المحققين، قالا أنكروا أصل جران الاستصحاب في الأحكام التقديرية والتعليقية، إذا نمشي على مبنى الشيخ الأعظم، هو صح يرى أن الاستصحاب يجري، بس هنا يقول لا يضرنا ولا ينفعهم، والنبوة التقديرية لا يضرنا، يعني جريان الاستصحاب فيها لا يضرنا ولا ينفعهم في بقاء، أي في بقاء يعني الاستصحاب في بقاء شريعتهم، لأنه بمجرد، لأنه طالما ما إجا النبي الجديد مقطوع البقاء، إجا النبي الجديد بشريعته، ذيك الشريعة السابقة شنو صارت؟ مقطوع الارتفاع بعد، لو مقطوع البقاء لو مقطوع الارتفاع. إذن وين ركنا الاستصحاب؟ إذن خلي الاستصحاب يجري كمبنى، وأن الاستصحاب نعم يجري في الأحكام التعليقية، ولكن جريان هنا لا يضرنا ولا ينفعهم. ثم قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولعل هذا الجواب اللي أجبنا به خامسا يرجع علما إلى جواب إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب النصراني العالم المسيحي في جواب الجاثليق. الجاثليق هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام، رئيس النصارى في بلاد الإسلام، يعني آنذاك بطبيعة الحال في عصر الإمام الرضا صلوات الله عليه. وهذه المناظرة بين الإمام سلام الله عليه وبين هذا العالم النصراني مناظرة طويلة، محاججة طويلة، عدة مصادر تنقل هذه المحاججة، ولكن أقدم المصادر اللي ذكرت أو تعرضت لذكر هذه المناظرة هو كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق، ومن بعده الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج. وهناك أيضا مصادر تلت بعد هذين المصدرين في نقل هذه المحاججة، وهي طويلة. الشيخ رحمه الله ينقل لنا مقطعين منها، مقطعين لهما شاهد، لهما ربط بما نحن بصدده. ولعل هذا الجواب يرجع، تعبير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام تعبير أدبي، يعني هناك أدب في كلامه رضوان الله تعالى عليه. يقول لعل جوابي هو يرجع، ومن قال بأن جوابي يرجع؟ لأنه أصل فهم كلمات المعصومين بحاجة إلى ذوق خاص وتوفيق خاص وسليقة خاص، فيقول أنا أقول لعل هذا الجواب هو اللي أنا فهمته من كلام الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما أجاب لذلك النصراني. يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب الجاثليق، حيث قال الجاثليق له للإمام. الآن الجاثليق هو اللي يبدأ، لأنه هو كان الإمام سلام الله عليه مضمون دخل على مجلس المأمون، وكان هناك عدة من الشخصيات جالسين، ومنهم أيضا الجاثليق كان جالس. فلما دخل الإمام الرضا صلوات الله عليه قام المأمون العفو وقال: ما مضمون الكلام أنه ذكر للجاثليق أن هذا ابن عمي من هالقبيل؟ إيه، فأريد منك أن تحاججه وتنصف هذا المطلب. فقال: أنا كيف أحاجج من هو يحاججني بكتابه، والحال أنا لا أقر لا بكتابه ولا بنبوته؟ فسمعه الإمام سلام الله عليه، قال: زين، ما تقول أنه أحاججك بنبوتك وبكتابك؟ قال: بلى، هذا أي عاقل لا يقبل بهذا الأمر؟ فالإمام قال له: سل ما شئت، وأنا أحاججك النفس بنبوتك وبكتابك وبما أنت تقر به. فلذا قال له، قال الجاثليق علما للإمام الرضا: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه، يعني الإنجيل، هل تنكر منهما شيئا أو هل تنكر منهما شيئا؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى، واحد، اثنين، وكتابه، ثلاثة، وما بشر به أمته، أربعة، وأقرت به الحواريون، يعني أتباع عيسى عليه السلام أنصاره. بعد قال: وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته. لاحظوا هنا هذا المقدار كما سيأتي توضيح من الشيخ الماتن رحمه الله أن الجاثليق اقتنع، قال اقتنع فما عارضه. السليش يأتي فد مطلب من الشيخ رحمه الله رأسا انتقل إلى مطلب آخر الجاثليق، يعني اقتنع بهذا الجواب رأسا راح إلى مطلب آخر. ثم قال الجاثليق، ثم قال الجاثليق: أليس إنما نقطعوا كما في العيون، في عيون أخبار الرضا إنما نقطع الأحكام بشاهدي عدل، في الاحتجاج أليس إنما تقطعوا. فعلى كلا المصدرين أكو قدر مسلم في العبارة إنما أداة حصر، لأنه بالعيون إنما نقطع، بالاحتجاج إنما تقطع، فعلى كلا التقديرين أكو إنما. فنقول أليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي عدل. هذا الكلام من الجاثلي كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه في دينكم في شريعتكم مو أنتوا ترون أن البينة شاهدا عدل حجة. فلذلك الإمام سلام الله عليه أقره، قال عليه السلام: بلى، إيه نعم، عندنا البينة حجة. قال الجاثليق: فأقم. إذن ما دام البينة حجة عندكم جيب لي شاهدين عدلين بس بشرطين، يعني شاهدان عادلان يشهدان على شنو؟ على نبوة نبيكم، على نبوة نبيكم صلى الله عليه وآله، ولكن بشرطين. أولا ذول الثنين كون مو من ملتكم، كون من النصارى، إيه إذا من ملتكم أول كلام يصير. وثانيا ذول الثنين اللي راح تقيمهم لابد أن تقر النصرانية بهما ويسلمون بهما، وبالمقابل وبالمقابل لك، قال للإمام، لك الحق أيضا تسألني أن أقيم شاهدين عادلين على ماذا؟ يشهدان على نبوة نبي، نبوة نبي عيسى عليه السلام. وذول الثنين أولا كن أنا أجيبهم مو من ملتي، من ملتكم، وثانيا أنتم كمسلمين تقرون وتعترفون بهذين الشاهدين. فلذلك خلى الثلج على قلب الإمام سلام الله عليه، قال له: الآن أنصفت وأقعن ذاهدتي كلهم منصفين، جيد، حتى أنا أجيبا وأنت هم كون تجيب اثنين يقرون. وما شاء الله هو يقول إن الإمام هو مطمئن، هو أكو ممن يقرون بمن بنبوة عيسى بس بهاللحظات. فلذا قال: فأقم شاهدين عدلين ما موجود لا في العيون ولا في الاحتجاج، فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وآله بس بهذا الشرط الثاني ممن لا تنكره النصرانية، وسلنا، يعني وسألنا، وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا، إحنا أن نكون نقيم على ذلك. قال عليه السلام: الآن جئت بالنصفة، يعني بالإنصاف يا نصراني. ثم ذكر عليه السلام إخبار خواص عيسى بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو طلب منا اثنين، هو ما شاء الله الإمام بعد قام يبين له كلهم منهم مين؟ من خواص عيسى، يعني من الحواريين، من قبيل يوحنا الديلمي وغيره، كلهم أخبروا وأتوا بشواهد ونطقوا بشواهد على ماذا؟ على نبوة عيسى، على أن عيسى عليه السلام قد صرح، قد أقر، قد اعترف، قد بشر بمن؟ بمجيء نبي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن سكت الجاثليق، يعني في آخر المحاججة، إلى أن قال الجاثليق في آخر الكلام: لا أنكروا ما قد بان لي من الإنجيل وإني لمقر به ورا ما هيك قال جاء فليق قال عليه السلام أشهد على إقراره. خاف ورا دقيقة ويروح يقلب علينا أي رأسا أشهد على إقراره حتى يكون هذا من جانبنا. ثم ذكر عليه السلام إخبار خواص عيسى بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. ولا يخفى الشيخ الأعظم رحمه الله راح يوضح المقطع الأول ومن ثم المقطع الثاني. المقطع الأول قول الجاثليق للإمام ما تقول، والمقطع الثاني قول الجاثليق أليس إنما تقطع. بين المقطعين مقصودي. قال الشيخ الأعظم ولا يخفى أن الإقرار بنبوة عيسى عليه السلام وبكتابه وما بشر به أمته لا يكون حاسما لكلام الجاثليق إلا إذا أريد. يعني الشيخ رحمه الله يقول لو كان مراد الإمام سلام الله عليه من الاعترافات الثلاثة أو الإقرارات الثلاثة ماذا؟ أصل النبوة. لو كان مراد الاعتراف بأصل النبوة يعني النبوة التنجيزية لما كان الجاثليق يقتنع بالجواب، بل كان بإمكانه أن يقول أنا أشك في أصل بقاء النبوة بعد منه بعد الادعاء الجديد، فلي الحق أن ماذا؟ أن أستصحب، لأن أنا عندي يقين كان سابق بأصل نبوتي والآن بعد طروي هذه الدعوة شكيت في بقائها، فلي شنو؟ فلي الحق أن أستصحب. فلو كان مراد الإمام من هاي الإقرارات الاعتراف بأصل النبوة نبوة النبي السابق أي النبوة التنجيزية لما كان الجاثليق يسكت ويقتنع بجوابه عليه السلام. والحال أن الجاثليق اقتنع بالجواب وسكت، ولذلك شنو انتقل إلى المطلب الآخر. قال له قال للإمام عليه السلام أليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي عادل؟ هذا انتقال للمطلب الثاني، معنات المطلب الأول ماذا؟ اقتنع به. لذلك شو يقول؟ يقول لا يكون كلام الإمام في المقطع الأول حاسما لكلام الجاثليق إلا إذا أراد الإمام، يعني إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع، يعني ذن الإقرارات كلهن من حيث المجموع، نبوة النبي السابق، إقرار بمن بنبوة النبي اللاحق وبكتابه وبعد وبشارته. قال بجعل الإقرار بعيسى عليه السلام مرتبطا بتقدير النبوة التقديرية بتقدير بشارته المذكورة، يعني على تقدير بشارته المذكورة، يعني بشارته بمن؟ بشريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. ويشهد لهذا الكلام قوله عليه السلام المقطع الثاني بعد ذلك، لكن في نفس المقطع، يعني الجملة الثانية من الإمام. ويشهد له قوله عليه السلام بعد ذلك كافر، مو قال وأنا كافر بنبوة كل عيسى لم يقر ولم يبشر، فإن هذا الكلام الثاني في قوة مفهوم التعليق المستفاد مين؟ من الجملة السابقة من الكلام السابق، يعني كلام الأول إني مقر بكل عيسى، وكلام الثاني وكافر بكل عيسى لم يقر ولم يبشر، في معنى شنو؟ كل الكلامين عندما نضمهما في معنى أن عيسى إن أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبشر أمته بمجيئها فنحن ماذا؟ نقر بنبوته، نعترف بنبوته. مفهوم هذا التعليق، التعليق له مفهوم، مفهوم ذلك. وأما إذا لم يبشر فهج عيسى لا نقر به، إذن ليس هو عيسى الواقعي الحقيقي المرسل من قبل الله اللي ما بشر، وأما لو لم يبشر فلا نقر بذلك. وهذا هو ما أراده الشيخ رحمه الله عندما قال بأنه وإن كان هذه النبوة تقديرية وبنينا على جريان الاستصحاب، إلا أن الاستصحاب ماذا؟ لا يضرنا ولا ينفعهم. وأما التزامه عليه السلام، الفقرة الثانية، المقطع الثاني في المحاججة أو في المناظرة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.